أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا فيما سبق كان حول تأديب الأطفال بالأسوة والسلوك. يجب على الآباء أن يعلموا أطفالهم السلوك والأخلاق والأسوة في العلماء والأسوة بالمؤمنين في شتى المجالات. من هذه المجالات التي ينبغي أن يؤدب الأطفال عليها هو آداب المجالس. أثناء التأمل في المجالس العامة نجد أن البعض لا يحسن الكيفية الصحيحة في الجلوس. هذه الصورة التي لا ينبه عليها الكبير، لا ينبه عليها هذا الرجل من قبل المؤمنين أو من قبل العلماء أو من قبل التربويين الأخلاقيين، قد تعطي الطفل درسا أن هذه هي الجلسة الصحيحة. وهذه في الحقيقة جلسة لا ينبغي للمؤمن أن يجلس بها في مجالس المؤمنين، لأن للمجالس آداب، ويجب على المؤمنين أن يعوا لهذه الآداب ويعلموا أطفالهم عليها. فإذا كان لا يحسن الكيفية الصحيحة في الجلوس والتي تنطوي على تأدب واحترام المجلس ومن فيه، قد تساعد في تكريس هذه الظاهرة مثلا بعض أنواع الملابس. بعض أنواع الملابس أيضا قد تكرس هذه الجلسة الخاطئة في مجالس المؤمنين. يجلس مع المؤمنين، يجلس مع العلماء بشرط قصير مثلا، أو يجلس مع العلماء أو مع المؤمنين أو في مجالس المؤمنين مثلا بلباس غير محتشم. إذا لم ينبه على هذا اللباس فسوف تكون النتيجة سلبية على أبنائه وعلى من هم تحت رعايته. أو الملابس الضيقة مثلا الذي تمنع صاحبها مثلا من الجلوس الجلسة الصحيحة، فيجلس مثلا على أربع مثلا، لأن اللباس الذي قد لبسه هو الذي فرض عليه أن يجلس هذه الجلسة الغير الأخلاقية، هو الذي فرض عليه أن يجلس هذه الجلسة الغير مؤدبة. فإذا كان أبناؤه معه ويرونه هكذا فسوف يعطيهم درسا غير أخلاقي في آداب المجالس. إن السبب الأساسي في مثل هذه الظواهر يعود إلى إهمال الوالدين، إهمال الوالدين مثلا، تقصيرهم، عدم اكتراثهم بأولادهم وهم صغار عندما يدخلوا معهم المجالس العامة. الطفل إذا دخلت معه في المجالس العامة في مجالس الرجال يجب عليك أن تعلمه الآداب، آداب المجالس، آداب الآخي، آداب التفاهم، آداب التكلم في المجالس وإلى غير ذلك. فالتقصير في تعليم الأولاد وهم صغار أصول وآداب المجالس العامة تجعلهم غير متأدبين في المجالس. البعض يجلس في مجلس عام ولا يكف عن تحريك يديه، لا يكف عن تحريك يديه أو العبث بلحيته أو يمد يديه إلى عينيه أو أنفه مثلا وهكذا، لا تراه مستقرا، لا تراه هادئا، لا تراه مترويا، لا ترى الوقار في جلسته، فهذا يعطي للناس أن هذه قيمته الحقيقية. هذا الإنسان الذي يخرج بالملابس الغير محتشمة يقول الناس أن هذه هي قيمتي. أما المؤمن الذي يخرج بالملابس المحتشمة ويتكلم بأخلاق ويجلس في المجالس بأخلاق وبآداب يقول الناس هذه قيمتي، فيكون محبوبا بين الناس، فيكون ممجوجا بين الناس. فإذا كان الأب وقورا، كان الأب مؤدبا، كان الأب عارفا بأخلاق المجالس، أولاده أيضا سيتعلمون منه. ولهذا فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان الأب يحتاج إلى تربية، إذا كان الأب يحتاج إلى توجيه، إذا كان الأب يحتاج إلى رعاية تربوية، فالأبناء من باب أولى يتأثرون بهم. إذا دخلنا إلى المجالس، إذا جلسنا، ينبغي لنا أن نتعود إذا جاء شيخ كبير، إذا جاء المريض المبتلى مثلا، أو مثلا جاء العالم، ينبغي لنا أن نبتعد عن هذا الموضوع احتراما وتقديرا له، نجلسه في هذا الموضوع. في المآتم أنا أرى كثير من الخروقات التربوية، وللأسف أن هناك من هو في سلك التدريس وفي سلك التربية يأتي الشيخ الكبير فلا يقوم من مقامه، لا يقوم من مقامه، يأتي الشيخ الكبير وابنه في صفه لا يقول على أقل تقرير لولدي قم يا بني دع هذا يجلس أنه كبير. ربما ترى إذا دخل الشيخ الكبير الرجل الكبير يصد بوجهه كأنما لم يره، هذه بسبب عدم فهم آداب المجالس. ينبغي للآباء أن يلتفتوا لهذا، ينبغي للآباء أن يعلموا أولادهم آداب المجالس. إن هذه الأشكال الخاطئة كلها تقع مسؤوليتها على الوالدين أيضا. فالكبير شاب من صغره على هذه العادات الخاطئة، إذا شب على هذه العادات الخاطئة من صغره إذا كبر ماذا تريد منه؟ لأن الصغير كفرع الشجرة، وفرع الشجرة إذا انحنى ولم يعدل وهو رطب سوف يصعب على ذلك عدله. فهذه الأشكال الخاطئة تقع مسؤوليتها أيضا على الوالدين. فالكبير شاب من صغره على هذه العادات الخاطئة، فلو كان الوالدان قد تصديا لنهيه وتأديبه وتوعيته على أضرارها الاجتماعية لانتهى عنها صغيرا، وإلا فمن الصعوبة معالجة العادات المتأصلة عند الكبار. إذا صار كبير يصعب معالجته، يصعب. ومن أطرف ما يروى هنا أن أحد الخلفاء كان له ندين يكثر من العبث بلحيته، شيخنا يكثر من العبث بلحيته حينما يجلس مع الخبيثة. فلما نهاه ولم ينتهي هدده الخليفة، هدده الخليفة هدده الخليفة بالعقوبة إذا لم يمتنع. أخذ الندين يأتي إلى مجلس الخليفة وهو يضع يديه في جيبه خوفا من عقوبة الخليفة، وعلى مر الأيام ترك عادة العبث بلحيته. وعندها أراد الخليفة أن يكافئه بجائزة، طلب منه أن يختار جائزة لنفسه، فما كان من النديم إلا أن طلب من الخليفة أن يتركه يعبث بلحيته كما يشاء ويعود إلى سابق عهده. فصار طبعا، والطبع إذا امتزج بالروح يستحيل إزالته. الطبع والروح مخلوقان في جسد، لا يخرج الطبع حتى تخرج الروح. ما معنى ذلك؟ هذه القصة ما معناها ما فحواه؟ معناه أن الذي يتدرب على عادة معينة وينمو عليها صغيرا وترافقه كبيرا، فسيكون من الصعب عليه التخلص منها، وإذا تخلص منها لسبب معين فسيبقى يحمل لها حنينا وودا، مثل المدخنين. حتى لو ترك يرجع إلا إذا أصر فعلا، لكن مع ذلك إذا شم رائحة الدخان يتأذى. إن من أسوأ ما تشهده بعض الأوساط الاجتماعية في مجالسها العامة وما يقوم به البعض من العبث بأنفه بأصابعه، هذه عادة لا ينبغي أن تكون بين الناس. حتى أن بعض العلماء يقول إن هذه الصبعة أو هذه الأصبع مع الأنف كالزوج والزوجة، لا يمكن أن يجري بينهما الالتقاء إلا في الخلوة. إذا خلوت بنفسك فعليك أن تنظف، أما أمام الناس الناس يتقززون منك. فهذا الطفل الصغير بمجرد أن يضع إصبعه في أنفه عليك أن تنهيه عن ذلك، لكن بأسلوب طيب. أيضا يقول أحد الخبراء الاجتماعيين إن الإصبع بالنسبة للأنف بمثابة الزوج لزوجته، لذلك لا ينبغي أن يجري الاتصال بينهما إلا في الأماكن المسورة. تشبيه جميل، لا تشبيه صريح، تشبيه جميل ولا شك. إن من غير اللائق أدبا أن يترك الإنسان نفسه، أن يترك الإنسان نفسه على تجيتها، فتراه في مجلس عام يقوم بالعبث بأنفه بواسطة أصابعه. الأمر ازداد سوءا في الأماكن العامة والتجمعات وعلى موائد الطعام. وللحديث صلة إن شاء الله يوم الأحد، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.